بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عندما يفتح الإنسان منا الرسالة العملية يجد أن الفقهاء يقسمونها إلى أربعة أقسام. يطلقون على القسم الأول قسم العبادات، ويطلقون على القسم الثاني قسم المعاملات، ويطلقون على القسم الثالث قسم الأحكام، ويسمون القسم الرابع بقسم السياسات. لو أردنا أن نتوقف للحظة فنسأل: كيف قسم الفقهاء رضي الله تعالى عنهم الرسالة العملية على وفق هذا التقسيم؟ فكيف جعلوا قسما بعنوان العبادات، وجعلوا قسما بعنوان المعاملات، وقسما بعنوان الأحكام، وقسما بعنوان السياسات؟ الفقهاء عندما يأتون ويقسمون هذا التقسيم فإنهم يعمدون أو ينطلقون في التقسيم من خلال ملاحظة المكلف أو الإنسان نفسه، وذلك لأن الفقهاء عندما ينظرون يقولون بأن الغاية الأساسية من الفقه ما هي؟ الغاية الأساسية من الفقه إما أن تكون عبارة عن بناء العلاقة بين الإنسان وربه أو لا. إذا كانت الغاية الأساسية من الفقه عبارة عن بناء العلاقة بين الإنسان وربه فذاك يعني العبادات. إذا لم تكن الغاية من الفقه بناء العلاقة بين الإنسان وربه، وإنما هناك غاية أخرى يقصدها الفقه من هذا الأمر، ما هو هذا الأمر الذي يقصده الفقه؟ الأمر الذي يقصده الفقه إما أن يكون تنظيم الوظائف الفردية أو الاجتماعية أو لا. إذا كانت غاية الفقه تنظيم الوظائف الفردية أو الوظائف الاجتماعية فهذا الذي نسميه بالسياسات، وسأبينه بعد قليل. إذا لم تكن علاقة الفقه لا بناء العلاقة بين العبد وربه، ولا تنظيم العلاقات الفردية أو الاجتماعية أو الوظائف الفردية أو الاجتماعية، إذن ما هي غاية الفقه حينئذ؟ غاية الفقه حينئذ عبارة عن التالي: غاية الفقه حينئذ عبارة عن أي عمل بين فردين لا يقع إلا بهما معا أو لا. غاية الفقه ليست بيان العلاقة بين العبد وربه، وليست بيان الوظائف المترتبة على الفرد أو المجتمع، وإنما غاية الفقه حينئذ بيان عمل لا يقع إلا بطرفين معا، فلا يقع بأحدهما دون الآخر، أو لا علاقة قد تقع بطرف دون الطرف الثاني. إذا كانت العلاقة لا تقع إلا بالطرفين معا، وليست علاقة العبد بربه، وليست تنظيم الوظائف والعلاقات الفردية والاجتماعية، فذاك يعني ما نسميه بماذا؟ ما نسميه بالعقود، لأن العقد لا يقع إلا من اثنين: عقد النكاح لا بد من الزوج والزوجة، عقد البيع لا بد من البائع والمشتري، عقد الإجارة لا بد من المؤجر والمستأجر، ولذلك يتقوم بطرفين معا، فلا بد أن يكون الطرفان موجودين حتى يقع العقد حينئذ، أو لا لا يكون متقوما بطرفين وإنما يقع ولو بطرف واحد فقط، وهذا الذي يعبر عنه في الفقه بالإيقاعات، يعني الذي لا نحتاج فيه لوجود الطرف الثاني، وإنما يتحقق من دون وجود الطرف الأول، وهو الطلاق على سبيل المثال. الطلاق من الزوج للزوجة لا يتوقف على وجود الزوجة ولا على رضاها، يمكن للزوج أن يطلق زوجته سواء كانت الزوجة راضية أم لم تكن الزوجة راضية، ولذلك يعبر عنه بالإيقاع. إذن تقسيم الفقهاء رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين للأحكام الشرعية أو للرسالة العملية إلى عبادات ومعاملات وأحكام وسياسات نجم أو نشأ من هكذا ملاحظة: الفقه أو الحكم الشرعي إما علاقة العبد بربه عبادات، إما علاقة العبد بينه وبين نفسه أو مع مجتمعه فللسياسات، إما علاقة العبد بطرف آخر فذا العقود، إما علاقة العبد بنفسه من دون أي طرف آخر فهذا الذي يعبر عنه بالإيقاعات. إذن من هنا نشأت العادة أو القاعدة عند الفقهاء في تقسيم الرسالة العملية. طبعا ده التقسيم ليس تقسيما عقلائيا، وإنما تقسيم شرعي، بمعنى لولا وجود الرسل والأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما كان الإنسان بعقله البشري قادرا على تقسيم الأمور بهذه الكيفية. ولهذا يقولون بأن هذه تقسيمات شرعية وليست تقسيمات عقلائية. ما يهمنا، إذن اتضح إلى هنا أن عادة الفقهاء قد جرت إلى تقسيم الرسالة العملية إلى عبادات ومعاملات وأحكام وسياسات. طبعا عندما نتحدث عن العبادات فهذا أمر واضح، إذ أننا نقصد من العبادات كل ما يكون متقوما بقصد القرب، بمعنى يشترط فيه أن يكون المكلف قاصدا القربة إلى الله تعالى. لو لم يكن المكلف قاصدا القربة لا ينطبق عنوان العبادة. القسم الثاني هو المعاملات، ونقصد من المعاملات كل ما لا يكون متقوما بقصد القربة. القسم الثالث عبرنا عنه بالأحكام، يعبر عنا عادة بهكذا تعبير، والأحكام يدخلون فيه عادة باب الصيد، باب الذباحة، باب الأطعمة، باب الأشربة، يدخلون فيه باب الميراث، هذه كلها يسمونها أحكاما، فإنها ليست عبادات لأنها ليست مشروطة بقصد القربة، وليست معاملات لما سأذكر بعد قليل في بيان حقيقة المعاملة، فيدخلونها أو يدرجونها تحت عنوان الأحكام ويعبرون عنها بالأحكام. القسم الرابع والأخير اللي ذكرناه قبل قليل سمينا السياسات. ماذا نقصد بالسياسات؟ الذي يعتمد على الوظائف الفردية والوظائف الاجتماعية. نقصد بالسياسات عبارة عن التالي: عبارة عن الحدود، التعزيرات، القصاص، الديات وما شابه. يعني لو سرق شخص فإنه يكون مستحقا للعقوبة وبالتالي يقام عليه حد السرقة، أو لو أن إنسانا مثلا سب النبي محمد صلى الله عليه وآله مثلا فإنه يعزر، أو لو أن إنسانا قتل إنسانا متعمدا فحينئذ يقام عليه حد القصاص، وهكذا. فبل يعبر عنا السياسات التي تشمل الحدود والديات والتعزيرات والقصاص. إذن بالتقسيم الفقهي عندنا أو التقسيم الهرمي للفقه، الفقه ينقسم إلى أربعة أقسام: إلى عبادات، إلى معاملات، إلى أحكام، إلى سياسات. العبادات كل ما كان مشروطا بقصد القربى، المعاملات كل ما لا يكون مشروطا بقصد القربى ويعتمد على الفردين أو على الفرد الواحد، القسم الثالث الأحكام وهو عبارة عن الأطعمة والأشربة والصيد والذباحة والمواريث، القسم الرابع السياسات، وهو عبارة عن تنظيم العلاقات الاجتماعية والعلاقات الفردية، يعني حفظ الأمن والسلامة في الوسط الاجتماعي بما يحافظ على نظام المجتمع وسلامته كما لا يخفى. هذه التقسيمات الأربع. إحنا الآن نود أن نتحدث عن المعاملات، وبالتحديد سوف يكون حديثنا عن البيع. قبل أن نتحدث عن البيع نحتاج أن نتعرف على المعاملة. عندما يقال معاملات، ذكرنا قبل قليل الفقهاء قسموا الرسالة إلى أربعة أقسام. القسم الثاني ما هو؟ المعاملات. ما هو المقصود بالمعاملات؟ إذا أطلق لفظ المعاملات في الفقه فإنه يقصد به أحد معاني ثلاثة: إما يقصد من المعاملة مقابل العبادة، وبالتالي يكون تعريف المعاملة عكس تعريف العبادة. ما هو تعريف العبادة؟ يقولون في تعريف العبادة: كل ما كان متقوما بقصد القربة، يعني إذا لم تكن قصد القربة متوفرا في هذا العمل يحكم حينئذ على العمل بأنه باطل. صلاة مثلا، لو صليت بدون قصد القربة كان عملك باطلا. الصوم مثلا، لو صمت بدون قصد القربة كان عملك باطلا. الخمس، لو دفعت الخمس من دون قصد القربة كان عملك باطلا. فيتقوم العمل بقصد القربة، لا بد أن يقصد الإنسان القربة في أداء العمل وإلا كان عمله باطلا. هذه العبادة. إذا مقابلها المعاملة، وهو كل ما لا يكون متقوما بقصد القربة، يعني كل عمل يمكن أن يؤتى به وإن لم يكن مع قصد القربة نعبر عنه بأنه معاملة. ولذلك تطهير الثوب من النجاسة، هذا زيد مثلا نام فاحتلم فصار ثوبه متنجسا بماء الرجال يحتاج إلى تطهير. تطهير الثوب من النجاسة يمكن أن نعبر عنه بأنه من المعاملات. شرع. لماذا؟ لأن تطهير الثوب من النجاسة لا يشترط فيه قصد القربة. غير نسوان نحن إذا جو يطهروا الثوب لازم اللهم صل على محمد وآل محمد ثلاث مرات، وإذا ما تقول اللهم صل على محمد وآل محمد ثلاث مرات ما طهر الثوب. إن شاء الله لو حطته في عين التوازي من أول إلى آخر ما يطهر الثوب، لازم بثلاث مرات تجيبه ولا ما طهر. ده مو صحيح. هذا صحيح أن الصلاة على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد طهارة في الدين والدنيا، طهارة للبدن وللباس، طهارة للمعنى، لكن أتكلم عن الطهارة الفقهية. لا، هذا ثوبي الآن، أنا عباتي هذه أصابها مثلا ماء الرجال فاحتجت إلى تطهيرها، أنا الآن تركتها على الكرسي هنا، جلها وطيرها ذباها هناك في المياضع، سال عليها ماء الوضوء، زال عين النجاسة. أنا ما وديتها هي إلا راحت بروحها، لبست دفتها وراحت هناك بروحها، زين سال عليها الماء وبالتالي زالت عين النجاسة. حينئذ جينا وإذا فعلا العباءة قد زالت منها عين النجاسة يبنى على طهارتها. هذا من باب المعاملات لأنه لا يشترط فيها قصد القربة. أو لا مثلا الآن الإنسان في يده دم انجرح وجاء أراد يتوضأ، أثناء الوضوء سال ماء الوضوء على منطقة الدم فزال الدم، حينئذ يبنى على طهارة اليد، مع أن ما قصده تطهير منطقة الدم لكن سيلان ماء الوضوء أوجب زوال عين النجاسة. ما دامت قد زالت عين النجاسة فقد تحققت الطهارة. ولذلك أقول عملية الطهارة يمكن عدها من المعاملات بلحاظ أن المعاملات ما لا يشترط فيه قصد القربة، وهذا إطلاق. فإذا عندنا الإطلاق الأول للمعاملات ما يطلق على كل ما لا يشترط فيه قصد القربة مقابل العبادات التي يشترط فيها قصد القربة، هذا إطلاق. هناك إطلاق ثاني للمعاملات وهو عبارة عن التالي: المعاملات ما يكون متقوما بالمتعاقدين، بمعنى يكون مشروطا في صدق عنوان المعاملة خارجا وجود طرفين، ما لم يوجد طرفان لا يقال بأن هذه معاملة. طبيعي إذا قلنا بأن المعاملة كل ما كان متقوما بوجود طرفين راح يكون ده المعنى أو الإطلاق أضيق دائرة من الإطلاق الأول. الإطلاق الأول صار واسع لدرجة أننا قلنا تطهير الثياب، تطهير الأرض، تطهير البدن، تطهير السجاد، تطهير الجدار، ده كله دخلنا في باب المعاملات لأنه ليس مشروطا بقصد القربة. طيب الآن لا، راح نضيق الدائرة، راح نقول بأن المعاملة ما كانت متوقفة على وجود طرفين، ما لم يوجد طرفان لا يقال لها معاملة. هذا راح يضيق الدائرة لتكون المعاملة حينئذ مختصة بمن؟ مختصة بالعقود، ولذلك عقد البيع، عقد الإجارة، عقد النكاح مثلا، لأنها متقومة بطرفين. ما لم يوجد الطرفان لا يقال عندها بتحقق العقد، وبالتالي لا يقال بحصول المعاملة. إذن المعاملة في الإطلاق الثاني ما كان لها طرفان وقد ذكرت، هذا القسم الثاني أو الإطلاق الثاني. هناك إطلاق ثالث للمعاملة وهو عبارة عن التالي: المعاملة كل ما يحصل بالإنشاء الفعلي أو الإنشاء القولي. إنشاء الفعلي مثل المعاطات، أنا أدخل البقالة أسأل راعي البقالة عندك صمون؟ يقول بلى عندي صمون. كم الكيس؟ يقول الكيس ريال. أعطيه ريال وأخذ الكيس، هذا يسموه إنشاء فعلي. أنا اشتريت من عنده الصمون لكن ما اشتريت الصمون بعنوان بعت واشتريت، وإنما تمت المبادلة بين الصمون وبين المبلغ المالي، شيء مقابل شيء، هذا يسموه إنشاء فعلي. وعندنا إنشاء قولي، عندما يأتي الإنسان ليتزوج زوجة أولى زوجة ثانية، بلغنا الله وإياكم الزوجة الثانية إن شاء الله، زين، فيأتي للزوجة الثانية مثلا، بيأخذ واحدة زوجة ثانية، فيجي مثلا الآن يعقد على الزوجة الثانية، فيأتي فتقول له الزوجة الثانية بأنها زوجته نفسها على صداق قدره كذا، هو يقول قبلت، هذا يسموه إنشاء قولي، لأنه أنشأ مع المرأة العقد بالقول، ما كان الإنشاء باللفظ، وإنما صار الإنشاء، ما كان عفوا الإنشاء بالفعل، صار الإنشاء باللفظ بالقول، وعندها يقال إنشاء قولي. طبعا ده القسم الثاني راح يكون أوسع، لأن راح يشمل العقود المتقومة بطرفين، ويشمل الإيقاعات مثل الطلاق، لأن الطلاق إنشاء قولي، عندما يأتي زيد فيقول بأن زوجته طالق هذا إنشاء قولي، فعندها يبنى على تحقق الإنشاء. على أي إذن المعاملة عندنا إما أن تكون مقابل ما يعتبر فيه قصد القربى، أو المعاملة عبارة عن ما يتقوم بطرفين موجب وقابل طرفي العقد، أو المعاملة عبارة عن ما يقع بالإنشاء القولي أو الإنشاء الفعلي. إحنا إن شاء الله سوف يكون حديثنا في المعنى الثاني، وهو المعاملات التي يتقوم أو المعاملات بل التي يتقوم وجودها بوجود طرفين، بوجود البائع والمشتري، لأننا سوف نتحدث حول البيع إن شاء الله. حديثنا إذن عن البيع، ما هو البيع حقيقته، شرائط المتعاقدين، شرائط العوضين المباع والمشترى والثمن، وأمور أخرى نتعرض لها بإذنه تعالى في بحوثنا القادمة. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.